وبعد ذلك هو رجع إلى جامعة شيكاغو مرة ثانية للبرنامج CMES، والآن هو طالب ماجستير في CMES، وهو سيتحدث اليوم عن تجاربه في وكالة في بوسطن.
نعم، شكرا يا ريتش لمقدمتك الجميلة، وشكرا كلكم لحضوركم إلى الندوة العربية. كما قال ريتش، اسمي أندرو ألجر أو أندرو ألجار، وأنا لا أعرف كيف أكتبها بالحروف العربية.
الجزائر.
نعم، حسب العرب. نعم، وكنت طالب في الكلية، درست في قسم دراسات الشرق الأوسط ولغاتها وحضاراتها المسمى بالنلك عندنا. تخرجت في الربيع سنة 2009، رجعت إلى مدينة بوسطن لكي أكون مع أسرتي، ورجعت بعد ذلك هنا والتحقت ببرنامج الماجستير في دراسات الشرق الأوسط. وسوف أتكلم اليوم عن تجاربي في وكالة إعادة التوطين في بوسطن في منظمة اسمها الكاثوليكية الخيرية. فأولا، ما هي الكاثوليكية الخيرية؟ هي في الحقيقة منظمة خيرية تساعد الفقراء فيما يسمى الحرب ضد الفقر، يعني يساعدهم في ذلك الفقر. شكرا. الفقر، ولها عدة مراكز في ماساتشوستس، ومنها المركز الخاص في مساعدة الهائتيين في حارة دورتشستر في بوسطن، ومركز في مدينة وسطى في منتصف البلد. نعم، وسطى. باللكنة في بوسطن اسمها وسطى. نعم. نعم، تقريب من كلمة وسطى بالعربية، وهذا صحيح لأنه في منتصف الولاية.
وهذا يدل أن العرب استوطنوا بوسطن قبل الأيرلنديين.
لا شك في ذلك. نعم. نعم. فمركز في دورتشستر، ومركز في وسطى، ومركز لابوري حيث توجد وكالة إعادة التوطين حيث عملت. فما هي إعادة التوطين؟ إعادة التوطين هي أو ما هي الوكالة؟ الوكالة تساعد اللاجئين والمهاجرين القريب وصولهم إلى الولايات المتحدة في بناء علاقات قوية بمجتمعاتهم الجديدة من ناحية التوظيف، يعني البحث عن العمل وتعلم اللغة الإنجليزية وتعلم القوانين الأمريكية والثقافة الأمريكية. المنظمة تنقسم أقسام عدة. على سبيل المثال، قسم يساعد الوالدات الجديدة التي ليست لها عناصر كافية أو مالية كافية الرزق، وقسم يساعد الأسر في ترتيب الأطفال بعد دروسهم، وقسم خدمات الترجمة، وقسم وكالة إعادة التوطين، وأقسام أخرى. وما هو اللاجئ؟ اللاجئ هو الفرد الذي يخرج بلده خوفا من القتل أو القمع، والمفوضية العليا للأمم المتحدة. هل تعرف معنى مفوضية؟ تقريبا لجنة، أو يعني ممكن
هي فرع من فروع الأمم المتحدة.
نعم، فرع من فروع الأمم المتحدة. المفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كل سنة تختار بعض اللاجئين وتأخذهم من مخيمهم للتوطين في الولايات المتحدة، والكاثوليكية الخيرية تختار منهم في يانصيب وطني وتعطيها فلوس كافية الرزق للطعام والكهرباء والغاز والأجر، وتساعدهم في تدريس في دراسة الإنجليزية والتوظيف كما قال كما قلت. نعم. فوصلت إلى الكاثوليكية الخيرية في أواخر شهر سبتمبر عام 2009 قاصدا التطوع على يد محاميي قوانين المهاجرة، لكني تعلمت في مقابلتي الأولى مع مدير المتطوعين أن محاميي قوانين المهاجرة عادة يجب أن يكون متطوعوهم طلاب في كلية الحقوق، وأن محاميي قوانين المهاجرة في هذه الوكالة عادة لا يدعو إلا المتطوعين من أي نوع. ففي مقابلتي الثانية مع أستاذة الوكالة ماندي، سألت عني إن كان بقدرتي مساعدتها في تدريس بعض اللاجئين الجدد، وقلت لها بلا تردد نعم أستطيع أن أدرسهم، لأني درست عدة لغات في الكلية وساعدت بعض أصدقائي السوريين في دراستهم اللغة الإنجليزية. قالت لي مباشرة: جيد، متى تستطيع أن تبدأ بنا؟ وقلت لها: هل تريد أن ترى سي في لي، يعني رزومي؟ قالت: لا. مباشرة قالت: لا، ما تصف لنا يكفي. ودهشت بذلك، دهشت بعدم اهتمامها في تصحيح مؤهلاتي التعليمية. وتعلمت خلال الشهور التي جرت أنها لم ترد أن تعطيني فكرة أو انطباع عن إمكانية الحصول على راتب كان منصب في تطوع أصليا. ويجب أن أقول كما كلكم تعرفون أن الاقتصاد في عام 2009 لم يكن قويا جدا. والوكالة للأسف لم يكن بوسعها أن توظف من أراد أن يعمل فيها لمجرد أنهم حراس على مساعدة اللاجئين، أو لمجرد أنهم بذلوا جهودا كبيرة في مساعدة اللاجئين الكبيرين. فها هو السبب لعدم اهتمام الأستاذة في تصحيح المؤهلات التعليمية. طيب، فلما بدأت أعمل في الوكالة لم أحصل على الراتب، فكنت متطوعة في تدريس اللغة الإنجليزية، ولا بأس بذلك، فقد حاولت أن أجد وظيفة لها الراتب، كاتبا رسالة بعد الرسالة بعد الرسالة بدون أي نتيجة. كنت أريد أن أخرج من بيت والدي لكي تزداد خبرتي في العمل أولا، ولكي أنقذ عيني من أضواء شاشة الكمبيوتر. فوجدت الوكالة وذهبت إليها، وكما قلت كنت سعيد في هذه التجربة لفرصة الخروج من بيت والدي وللسفر إلى بوسطن يوميا وفي مساعدة اللاجئين في تدريسهم. وعلى الرغم من هذه السعادة لم أزل أبحث عن فرص عمل ضمن الوكالة، ولو كان هناك شغل إضافي تطوعت في إكمالها، ولم أخفى اهتمامي في تكلم اللغة العربية مع اللاجئين العراقيين، وتطوعت في المجيء باللاجئين إلى المنظمات الخيرية الأخرى في بوسطن، وما إلى ذلك من التطوع. ويوم من الأيام في نهاية شهر نوفمبر جاءت إلى غرفة صافي مديرة الوكالة بعد أن تم الدروس ذلك اليوم، وهي كانت مديرتي، يعني رئيسة الوكالة، امرأة مهمة جدا. طلبت مني إن كان بقدرتنا اليوم القادم أن أجيء ببعض الطلاب إلى كابيتول الولاية لاحتفالات عيد الشكر السنوية مع حاكم الولاية. من هنا يعرف حاكم الولاية؟ حاكم ولاية ماساتشوستس هو من شيكاغو أصلاً.
ديفال باتريك.
نعم. لا ليس كندي. توفي الحمد لله. ليس الحمد لله. لا هذا خطأ.
أنا
نعم أنا ديمقراطي أنا أحبه يعني على أي حال. فالمشروع كان الذهاب إلى كابيتول الولاية لهذه الاحتفالات مع ديفال باتريك. وقلت لها بلا تردد نعم نستطيع أن نذهب لن يكون مشكلة. ثم فكرت في المكاشل العديدة في ذلك المشروع. فلقد خرج معظم الطلاب، لا كل الطلاب قد خرجوا ورجعوا إلى بيوتهم في مدينة لين وهي بعيدة عن الوكالة في جنوب بوسطن. فهذه هي المشكلة الأولى، فكيف أخبرهم بالمشروع الجديد؟ وكيف يعرفون أن عليهم أن يلبسوا ملابس رسمية لهذه الاحتفالات؟ والمشكلة الثانية الكبيرة كانت أنني تواعدت للأستاذة الأخرى ماندي أن أدرس صفها الثاني، فكيف أذهب من وكالة إعادة التوطين في جنوب بوسطن إلى الكابيتول وأن أستمع إلى خطاب ديفال باتريك ثم أرجع وأعيد صف ثم أدرس الصف؟ الوقت كان ضيق جدا أو ضيق. نعم. وعلى الرغم من هذين المشكلتين، معلش المثنى، هاتين المشكلتين، قلت للمديرة لن يكون مشكلة كبيرة، بإمكاننا أن نذهب إلى الحفلة. واليوم القادم الحمد لله جاء بعض الطلاب وأخبرتهم بالمشروع الجديد مستخدما اللغة العربية وما من الفرنسية التي تذكرت من دراساتي في المدرسة الثانوية. كان في ذلك الوقت بعض الطلاب من هايتي في صفي، فأخبرتهم بالمشروع الجديد. كان صعب جدا على الفكرة أن أوضح معنا حاكم الولاية، يعني ما هي الكلمة المناسبة لgovernor؟ هل هو حاكم الولاية أم ولي أو ماذا؟ وعلى الرغم من ذلك الصعوبة وافقوا معظم الطلاب بالمشروع، وخرجنا من الوكالة وأخذنا قطار في الخط الأحمر المترو إلى منتصف المدينة. خرجنا من القطار ووجدنا الكابيتول، وفي مدخل الكابيتول التفتيش. وحاولت أن أشرح للاجئين عملية التفتيش، وفكرت في الحقيقة من الممكن أنهم لقد عرفوا التفتيش بشكل غير يعني جميل،
غير آدمي
نعم من قبل. فكنت خائف من مشكلة بسبب مشاكلهم في تعبير بالإنجليزية، ولكن لم تكن مشكلة الحمد لله. ودخلنا الكابيتول وطلعنا إلى طبقة ثانية، ودخلنا قاعة كبيرة فيها لاجئين كثيرة أو لاجئون كثيرة وأعضاء المنظمات الأخرى التي تساعد اللاجئين. وأين كانت المديرة؟ لم تكن هناك. كانت مشكلة أن أجدها أمام هذا الازدحام. وسألت عامل في القاعة أين طاولة الكاثوليكية الخيرية، وذهبنا إليها وجلسنا وأخذنا بعض الطعام التقليدية للعيد، واستمعنا إلى خطاب الحاكم والحمد لله وجدتنا المديرة. كنت على وشك أن أخرج لكي أرجع إلى الوكالة لما استمعت المديرة بي في الكلام بالعربية مع اللاجئين وقالت أنت تعرف اللغة العربية، أنا لا أستطيع أن أقوم بترتيب اللاجئين بنفسي، عليك أن تبقى هنا، لا أبالي إن كنت تتأخر في الرجوع إلى صفك الثاني، من المهم أن تبقى هنا معي. فماذا كان علي أن أفعل؟ البقاء مع لاجئين أو الرجوع إلى لاجئين الآخرين لصفهم الثاني؟ قررت أن أبقى لنصف الخطاب والنصف العيد، ثم أرجع بسرعة البرق إن كان ممكن إلى الوكالة. ورجعت ولقد خرجوا معظم طلابي من الصف الثاني، كنت أتأخر بكثير، ودرسي ذلك اليوم لم يكن جيد. أعتقد أنني حاولت أن أدرس بعض تفاصيل المنطق، وهذا موضوع لا أعرفه جيدا، ولكن أعتقد أنها كان الاختيار المعقول، لأن ذلك الحدث جعلني مطبوعا في ذهن المديرة. وبعد شهر حصلت على الراتب والمنصب رسمي. نعم، فقالت أين أنا الآن؟
في شيكاغو.
نعم في شيكاغو. تكلمت عنه. نعم. أحوال الطلاب، أريد أن أتكلم عن الصف لأنني كنت أدرس. فكان في صفي الأول حوالي 8 طلاب، وكانوا منهم صياد سمك صومالي اسمه موسى، ونجار عراقي اسمه جاكسون، وسيدة جاكسون، نعم، بعد مايكل جاكسون طبعا. نعم. كان شاب ظريف في الحقيقة. نجار عراقي اسمه جاكسون، وسيدة هايتية من هايتي الجزيرة، لطيفة جدا اسمها ماري. ولم يحضر الصف إلا 6 طلاب يوميا أو ممكن 7، وتغيب الآخرون. ولكن هذا التغيب لم يكن مشكلة كبيرة في وجهة نظري لأسباب عدة، وأولها أن غرفة الصف لنا لم تسع، كل الطلاب والأستاذ والأثاث جميعا، لأنها قد كانت مكتب سابقا. واليوم الوحيد الذي جاء كل الطلاب إلى الصف كان علينا أن نضع الطاولة في الممرة. والحمد لله كان جاكسون وموسى قادرين على رفعها وسحبها خلال مكان ضيق. نعم. وهذه المهارة، رفع الأشياء ونقلها بدون كلام، علينا أن أذكر مرة ثانية أن كان موسى صومالي ولا يعرف الإنجليزية جيدا، وكان جاكسون عراقيا لم يعرف جيدا الإنجليزية، ولم يتكلم خلال العملية، عملوا بدون كلام، فهذا هي مهارة جيدة. السبب الثاني للصعوبة في الحضور هو للأسف أكثر أهمية وحزنا، وهو أن الكثير من الطلاب، يعني اللاجئين كانوا يعانون من مشاكل صحية، وقضوا وقت طويل في زيارة الأطباء وغرف الطوارئ. المثال البارز في ذهني هو المرة التي وصلت ماري الهائتية إلى الصف وكانت مريضة جدا وتعبانة، وبذلت جهودا أليمة في الكلام بالإنجليزية، وقالت لا أستطيع حضور الصف اليوم أستاذ أندرو، مشيت هنا لكني لا أطيق. ولم تستطيع توضيح حالتها، لكني أعفيتها من الصف والرجعة إلى الدرس، وتعلمت فيما بعد أن عامل آخر في الوكالة جاء بها إلى المستشفى حيث تعلم أنها كانت حامل، وبسبب ضعفها فقدت الجنين. نعم، كانت تسكن في ذلك الوقت في بدروم في سرداب، يعني الغرفة تحت الأرض، مع ابنيها وزوجها في حارة دورتشستر، وذلك قبل الزلزلة التي جاءت بها هائتيين جدد مسكينون. نعم، وكان عندي صديق عراقي عمل في الوكالة وكان اللاجئ نفسه، ولقد هرب العراق بعد أن دمرت ديره قوات القاعدة. لا أريد أن أعطيك تفاصيل كثيرة من حياة فادي لأني أتمنى أنه سوف يزورنا في حلقة أخرى من الندوة العربية إن شاء الله، وله قصص ممتازة عن حربه وتجاربه في تركيا. كان على وشك أن أدخل الدير وأن أصبح رحبانا لما دمرت دمرت الدير. وكان ذكي جدا، كان له إلمام باللغة العربية الفصحى والآرامية والتركية والكردية والإنجليزية طبعا، ومثل معظم اللاجئين العراقيين في مدينة بوسطن كان فادي كلداني. والكلدان، هل تعرف من الكلدان؟
لا أعرف
الكلدان.
كاثوليكم؟
نعم نعم، هم الكاثوليك الرومان، هم يتابعون البابا في روما أعتقد.
نعم، ويتكلمون اللغة الأصلية العرامية الذي يتكلمها سيد المسيح.
نعم صحيح صحيح ذلك. فكان فادي الرحبان، لا كلدان، كان على وشك أن يصبح الرحبان.
راحبا
نعم. كان بالسيمينير.
بالسيمينير نعم، كان بالسيمينير. نعم. الدير
سينمير الدورة.
نعم. وكان بالإضافة إلى دراسته الدينية، كان حفظ أبيات شعر كثيرة، وحفظت بعض أبيات شعره وسوف أرجع إليها بعد أن أذكر شيء آخر، وهو أنه كان يزورني في وقته الفارغ لكي يكتب أبيات شعره على لوحة غرفة الصف بالآرامية وبالعربية. وأتذكر مرة زرت مكتبه باحثا عن ملف طالب وإدارة نحوية في كرسيه، وقال It was the best of times, it was the worst of times. وحكى لي مقدمة قصة مدينتين بالكامل قبل ما أن سمح لي بأن أسأله سؤالي. وفي وقته فادي، نعم ذكرت ذلك، نعم، فكان ذكي جدا. ومن أبيات شعره ما يلي: قم حطم الشيطان، لا تبقي لمملكته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولملم شتات الرعية، وأغفر لبطرس ذنبه وأمسح دموع المجدلية. هذا الرجل الذكي كان له صبر لا نهاية له، وحاول أن يخفف غضب لاجئ مظلوم لما لم يطق أي أحد آخر، ولم يتغدى مع العمال الآخرين، إنما أكل قليلا في العصر قبل ما رجع مع أصدقائه اللاجئين إلى بيوتهم ليلا. وللأسف لم يتابعه في ذلك الزهد معظم العمال في الوكالة، على الرغم من أنها وكالة كاثوليكية دينية، معظم العمال لا يستطيعون أن يكرسوا أنفسهم أو أن يبذل جهودا كبيرة في عملهم لأسباب. الاستثناء البارز في ذهني هو مدير فادي وكان مديري أيضا اسمه كيت، الذي كان لاجئ الحرب الأمريكي في فيتنام وعمل مع اللاجئين تقريبا 25 سنة. وكل يوم عمل كيت يعني 12 ساعة كل يوم تقريبا، بعضها في بيته وبعضها في المكتب. فهذان الرجلان يمثلان لي مرجعان مسيحيان، وها هو الكنز الحقيقي في العمل في منظمة الخيرية. أتعرف على هذان المرجعان. طيب، فطلابي العراقيين، لما حصلت على منصب له راتب في الوكالة، كان عندي في الصف بعض الطلاب من العراق الذين أحببت أن أتكلم العربية معهم خلال الاستراحات وبعد الدروس. كان منهم كما قلت كلدان كثيرون، وكان عليهم أن يهربوا العراق بسبب تعاملهم مع قوات الجيش الأمريكي، ومعهم بعض السنة والشيعة الذي عملوا مترجمين مثلا مع القوات الأمريكية. وقبل أن وصلوا إلى الولايات المتحدة قضوا شهورا عدة في مراكز الأمم المتحدة الخاص بنقل اللاجئين في تركيا ورومانيا أعتقد، حيث حضروا محاضرات التوجيه في الثقافة الأمريكية والمجتمعات الأمريكية وما إلى ذلك من التوجيه. أعتقد أن العمال في هذه المراكز لم يخبروهم بتفاصيل حياتهم الجديدة في الولايات المتحدة، ولم يخبروهم هم في أحوال الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت. ف على سبيل المثال، وصل لاجئ إلى بوسطن مع عامل من الوكالة، وهما وصلا إلى بيته في لين، وسأل اللاجئ أين الفلات سكرين. هذا كان سؤاله الأول، أين الفلات سكرين؟ نعم، وقالت العاملة معظم الأمريكان ليس بوسعهم من يشتروا فلات سكرين الآن وأنت لاجئ. فهناك بعض المشاكل في ذلك. ومن طلابي العراقيين أريد أن أشارك معكم ثلاث رجال أو قصة ثلاث رجال. أولهم علاء. علاء كان كلداني كما قلت، وكان ذكي جدا، كان يعرف اللغة العرامية والعربية طبعا وتركية، وكان يعمل ميكانيك في العراق. ميكانيك، هذا كلمة إنجليزية طبعا.
ميكانيكي
نعم، كان ميكانيكي.
أصبح عربية.
نعم، أصبح عربية.
في العراق في ترشي.
في ترشي. نعم. فكان في ترشي أو ميكانيك، وقد تعلم هذه اللغات، لكنه كان عنده مشاكل في تعلم اللغة الإنجليزية وخصوصا الحروف. ولماذا؟ تعلم بعض اللغات الأخرى. اكتشفت أنه كان يعاني من عسر القراءة المسمية بالإنجليزية بالديسلكسيا. هذه كانت أصليا نظرية الأستاذة الأخرى ماندي، التي كانت لها خبرة أكثر مني في تدريس اللاجئين. وكنت أشك ذلك أولا، لأن كيف نعرف هو يتكلم لغة أخرى وليس لدينا أدوات الفحص للأمراض العقلية. لكني جئت يوم بصف بكتاب الكتاب في تعلم اللغة العربية، وطلبت من علاء أن يقرأ بعض السطور منها، وكان يلفظ كلمة يعرف عيرف وتعرف عترف، وهذا كان في لغته الأولى. فمن المحتمل أنه كان يعاني من الديسلكسيا كما قلت، وكما قلت كان ميكانيكي، وكان يريد فعلا أن يخرج من الصف وأن يجد وظيفة في جراج، ووجد وظيفة ليست له راتب مثل وظيفتي الأصلية. نعم، وها هي المشكلة الكبيرة في توظيف العراقيين أو في توظيف اللاجئين بشكل عام، أن ليس لديهم القدرة بالإنجليزية أو التعلم بالثقافة الأمريكية، أو حتى في بعض الأحيان المهارات الكافية للعمل. فوجد فرصة عمل ليس له راتب، وعمل 3 أشهر أعتقد، ثم طلب من المدير راتب، وقال المدير لا، الاقتصاد ضعيف جدا، لا أستطيع أن أعطيك راتب. فقال علاء لي لم يكن هذا الرجل رجل عالي في الحقيقة، فرجع إلى الصف. والمثال الثاني هو صديقي علي المسمى عند الوكالة بعلي الطويل القوم، كان طويل جدا، كان خريج جامعة المستنصرية، وكان عمل في بغداد مدير شركة بناء المطابخ، كان يعرف جيدا كيف نضع القرميد في المطبخ وما إلى ذلك من المهارات. وهو كان في سنته كان 40 سنة أعتقد من عمره، وذلك كبير عند اللاجئين للأسف. وطلب مني إن كان ممكن أن يلتحق ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال هنا في الولايات المتحدة. قلت له نعم نستطيع، ولكن عليك أن تتكلم نعم الإنجليزية أولا. كان جيد باللغة الإنجليزية لكن كان يفتقر إلى المفردات، وكان له أيضا لكنة شوي. وهو وجد وظيفة في محطة بنزين، وفي ولاية ماساتشوستس هناك محطات بنزين كثيرة أصحابها من أصل لبناني، وها هو سبب للعمل. كان يتكلم الصاحب اللبناني اللغة العربية، ولم يكن علي قوي بالإنجليزية، فكان عليه أن يختار هذا العمل. وهو عمل كمان لراتب رمزي، يعني راتب صغير جدا بسبب الاقتصاد. فأعتقد أننا نرى هنا إعادة بناء الطبقات الاجتماعية التي كانت موجودة في العراق أو في الشرق الأوسط في الولايات المتحدة. المرة الأخيرة التي تكلمت مع علي أعتقد أنه طلب راتب أكبر من المدير والنجح الحمد لله. والمثال الأخير هو كان اسمه أحمد، وهو كان الأكثر حظا في طفولته، وكان ميسور الحال. تخرج من جامعة بغداد ودرس هناك ما اسمها معالجة أمراض النباتات الزراعية أعتقد، يعني موضوع ثابت وجيد جدا ومفيد. وعمل مترجما للجيش الأمريكي، ترجم على سبيل المثال الدلائل ما اسمه ليس الموتور السيكلت، نعم السيكلت، للشرطة العراقية. ثم وصل إلى بوسطن والتحق ببرنامج الوقالة، وفي نفس الوقت حاول أن يلتحق بالجيش الأمريكي. وكان عليه أن يتغيب عن بعض مواعيده مع الوكالة للجيش. فغضبت طبعا مديرة التوظيف من ذلك، وعلى الرغم من هذا الغضب هي نجحت في الحصول على عمل له، لأنه كان يتكلم الإنجليزية بالطلاقة بدون أي لكنة، وكان يستخدم عبارات إنجليزية عامية في سياقاتهم المناسبة، وكان يلبس أيضا الشورت فيه جيب كارغو، وكان له قبعة كرة القاعدة عليها نجم والجيش الأمريكي والنظارات الشمسية، كان أمريكي تقريبا. نعم. وقال لي أحمد أنه سوف يحاول أن يلتحق بجامعة أمريكية لكي يستمر في دراسته في معالجة أمراض النباتات الزراعية. أعتقد أنه سوف ينجح في ذلك. طيب، فالسبب في اختياري في هذا الموضوع هو أنني أعتقد أن العمل في وكالة إعادة التوطين هي في الحقيقة فرصة جيدة لممارسة اللغة العربية أو اللغة الفارسية أو اللغة الفرنسية أو التيغرينية أو بعض اللغات الأخرى. يعني كنت أستمتع كثيرا بالكلام مع العراقيين وبعض الأفغانيين في الوكالة، وكان تجارب ممتازة. وإن كان هناك أحد منكم تريد أن تعمل في الوكالة في الصيف، أهلا وسهلا بك. رجعت إلى بوسطن خلال العطلة وتكلمت مع مدير المتطوعين وطلبت منه إن كان من الممكن أن تختار واحد من شيكاغو، وقال لي نعم، لماذا؟ فهناك فرصة هناك في ذلك المكان. فها هو الخطاب، وشكرا.
شكرا يا أمير. كان خطابا ممتعا جدا.
شكرا.
سعدنا. وأريد أن أضيف شيئا صغيرا.
نعم.
لا حاجة بكم إلى الذهاب إلى بوسطن للتطوع في كاثوليك ريليف إيجنسي، لأن الكاثوليك ريليف إيجنسي موجودة في شيكاغو بنفس الطريقة، وهناك لاجئون كثيرون جدا، كلدان وشيعة وسنة ومن جميع الملل، وتقوم كاثوليك ريليف إيجنسي بتوفير تقريبا نفس الأشياء، تعلم اللغة الإنجليزية والتوظيف ورعاية الأطفال ورعاية الأسر وكل هذه الأشياء. ويجب أن نعرف أنها ليست عملا خيريا فقط من جانب الكنيسة الكاثوليكية، ولكن تحصل هذه الوكالة على دعم قوي من الحكومة الأمريكية ومن منظمات أخرى. فيمكنكم يعني، لا أنا لا أريد أن ألا تذهبوا إلى بوسطن، ولكن إذا أردتم البقاء في شيكاغو يمكنكم التطوع هنا.
هل كانت نورة تعمل في هذه الوكالة؟
لا
أعلم. نورة كانت تعمل في وكالة ما من هذا النوع، وأيضا محمود، أظن محمود البحراني بعدكم تعرفون.
يا أندرو، هل هذه الوكالة هي نفس وكالة Catholic Relief Services؟
لا، اسمها بالإنجليزية Catholic Charities Archdiocese of Boston.
نعم،
نعم، تقريبا نفس الشيء. نعم،
لأني في الحقيقة تجربتي مثل تجربتك. أول وظيفة لي بعد التخرج من الجامعة، أنت عملت معهم بعد التخرج.
نعم، صحيح.
أنا أيضا بعد التخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة عملت، أستطيع أن أقول أنها كانت أجمل سنة في حياتي مع Catholic Relief Services في القاهرة لمدة سنة، ولكن طبعا المهام التي وصفتها أنت خاصة بإعادة توطين اللاجئين، لأنك كنت تعمل في أمريكا وهناك لاجئين، هناك لاجئون كثيرون يأتون إلى أمريكا، لكن في القاهرة ليس هناك لاجئين كثيرين. فكانت توعية العمل يعني في تحسين حالة المصريين أنفسهم، فكانت تنمية المجتمعات المصرية سواء في الصحراء أو في القرى، يعني كان معظم وكان لهذه المنظمة مشاريع من شمال مصر إلى جنوب مصر قريب من السودان، فكنا نسافر في كل أنحاء مصر، وكان كنت معجبة جدا بعملها، وما كان له أي علاقة بالكنيسة أو بالعمل الكنسي.
نعم.
يعني كانت تقدم خدمات، وبرغم من أن اسمها Catholic Relief Services، الإغاثة، ريليف الإغاثة، لكن معظم عملها كان في تنمية المجتمع وليس في الإغاثة. الحمد لله ليس عندنا زلازل كثيرة أو فيضانات كثيرة في تنشور، ليس عندنا، لكن تنمية المجتمع كانت هامة جدا. لا أعرف علاقة الكاثوليك بتنمية المجتمعات، لكنها يعني لكني معجبة جدا بعملها.
نعم.
ما هي نسبة العراقيين؟ إذا تقدر تنطيني تقدير بسيط
عن ماذا؟
نسبة العراقيين اللاجئين في بوسطن.
في بوسطن يعني نسبة صفي في صف أو
عندك فكرة إنه نسبة اللاجئين من جميع اللاجئين 50% 20% 30%؟
أو في مدينة بوسطن؟
نعم، ولماذا بوسطن؟
في الحقيقة لست قوي جدا بالأرقام. لا أستطيع أن أعطيك نسبة جيدة، ومن الملحوظ أيضا أن لما أقول بوسطن أنا أعني بها بوسطن المدينة نفسها والمناطق حولها. ومعظم العراقيين يسكنون في لين، واللين بلدة ممكن ساعة أو ساعتين في الشمال على الساحل. نعم، وبعضها كمان بعضهم في حارة دورتشستر كمان. النسبة
ووسطى
نعم كمان في وسطى. نعم وسطى. نعم نسبة ممكن 5% مع نعم تقريبا.
للكثير من العراقيين يذهبوا إلى ميشيغان أو إلى شيكاغو، فلأول مرة أسمع يذهبوا إلى بوسطن.
نعم، أعتقد أن المجتمع العراقي هناك معظمهم كلدان، فلما يحاول ولما تحاول الحكومة الأمريكية أن توطن اللاجئين عادة تختار مدينة أو حارة فقيرة تحتاج إلى الإحياء وتضعها فيها. فلسبب ما اختارت الحكومة مدينة لين للمجتمع الكلداني، لا أعرفه، ممكن سوف أسأل صديقي.
أحمد وعلي وعلي ليس كلدانيين.
هذه الأسماء. نعم.
ولا حسين.
علاء كان كلداني.
يا نعم. بس عندك أحمد وعندك علي.
نعم. وهناك عراقيين عراقيون أخر آخرون. شكرا. ما اسمه؟
العفوس.
لا أستطيع أن أتذكر اسمه. جاكسون كان كلداني. نعم شكرا. جاكسون كان كلداني. نعم. قرار كان عندي طالب اسمه قرار، كان كلداني أعتقد. نعم اسمه قرار، اسم غريب بعض الشيء. وعلاء ثاني. نعم. وفادي كان ولكن نعم أنت على الحق، كان هناك بعض الشيعة كمان وسنة. نعم نعم.
طبعا عجبتني لغتك، تغنيك.
لغة جيدة ومفهومة وواضحة. بالنسبة للاجئين العراقيين المتعاونين مع الجيش الأمريكي، هل يبدو كان يبدو عليهم نوع من الندم أو لوم النفس أو يعني؟
هذا سؤال جيد، لكني لما تكلمت مع اللاجئين حاولت ألا أتكلم عن الحرب مباشرة أو ما حدث بعده. يعني تكلمنا عن اللغة الإنجليزية أو المقارنة بين الثقافتين. أحمد الذي كان يعمل مترجم لم يعطيني فكرة اللوم إلى أي حد. كان سعيد جدا في عمله مع الترجمة أعتقد. والآخرون بعضهم كان يؤمنون بأنهم، ما هي الكلمة بالعربية، لهم حق في الحصول على عناصر إضافية بسبب تعاملهم.
تقصد يعني مكافآت،
المكافآت الإضافية. نعم الفلات سكرين مثلا. نعم كنت يعني في العراق وكنت على هامش أن أموت بسبب علاقتي بالأمريكان، فأين الفلات سكرين وأين الأموال بعد 8 أشهر؟ برنامج كاثوليك تشاريتيز أو الكاثوليكية الخيرية لا تستغرق إلا 8 أشهر، فلو لم يجد اللاجئ وظيفة بعد ذلك لا يستطيع أن يساعدهم أكثر من ذلك.
لأني سمع أو قرأت بالحقيقة قسم من اللاجئين أخذوا طالبوا الحكومة الأمريكية بالرجوع، ويقال أنه قسم منهم رجعوا. وطبعا أنا أيضا مهتم بقضايا اللاجئين، أحضر بعض الاجتماعات. قسم كثير منهم كانوا يعني نادمين، كانوا يقولون لو لم نتعاون كان أفضل، وماذا وجدنا هنا. وطالبت المنظمة، ما أعرف أي منظمة لأن لم أسأل أي منظمة وإنما كنت أذهب إلى الاجتماعات، المنظمة طالبت يعني قسم من الأمريكان الأغنياء بالتبرع بقضايا أثاث البيوت كالكراسي والمناضد والتلفزيونات وإلى آخره لكي توزعها على اللاجئين. وعندما حضرت إلى يعني أحد الاجتماعات كان في مكتبة في الشمال، كانوا متذمرين، هل تركنا بيوتنا وتركنا آتاتنا لنصبح مستجدين يعني بيجرز.
شكرا.
تعليقا على هذه النقطة، بعد أن ينتهي دور الكاثوليك ريليف ايجنسي، مدينة شيكاغو وولاية إلينوي لها ميزانية لمساعدة اللاجئين والمهاجرين، فهي لا يتركون في الشارع.
لا
يعني هناك بالأمانة، يعني أنا أعمل متطوعا بدون راتب في مدينة شيكاغو، وأحد لجاننا في المدينة هي لجنة اللاجئين والمهاجرين، وهناك ميزانية لهذا لسد بعض أوجه النقص. والكاثوليك ريليف ايجنسي تحصل على جزء كبير من ميزانيتها من الولاية والمدينة. فيعني لنقل ما نشاء عن وضع المهاجرين، ولكن عندما تتكفل الولايات المتحدة بتوطين أو إعادة توطين بعض اللاجئين فإنها تساعدهم إلى حد كبير ولا تتركهم بعد ثمانية أشهر
أنا
في الشارع.
أنا لم أسأل عن هذه النقطة، وإنما تكلمت عن الشيء الذي رأيته، وربما كانوا يعني يستعجلون، لأن هذه من طبيعتنا أن معظمنا أنه
هناك بيروقراطية.
ما هناك شبكة أمينة، شبكة الأمن يعني security net في ماساتشوستس مثل نفس الميزانية، ولكن هي محدودة كمان، وبعد ذلك هناك مخازن طعام فقط تقريبا. وما قلت تذكرني بعراقي آخر اسمه إيفل، المكتوب بالإنجليزية EVIL. نعم. لم يكن سيء، بس نعم اسمه إيفل. نعم، وهو كان ذكي، عمل مترجما، كان شاب جدا، ممكن 22 سنة من عمره، وكان يسكن في لين. لين ليست حارة أمينة جدا، فيها بعض المومسات أو الموامس وال
في بوستن،
لين
في لين.
نعم في شمال بوستن. وهو طلب مني، المكان ليس الأمين، أو ذكر لي أن المكان ليس أمين والاقتصاد ضعيف، فلماذا أنا هنا؟ العراق أفضل. هو حاول أن ينتقل إلى حارة أخرى، أتمنى أنه نجح.
بدل حارة ربما
حي أفضل. حي أفضل. نعم،
حارة
لها معنى آخر. نعم، الحي. شكرا. نعم، فأفل من العراقيين الذين يفكرون في الرجوع، وأنت على الحق، الحكومة الأمريكية تعطي لكل لاجئ إمكانية الرجوع، وبعضهم يرجعون. أعتقد
في عندما رجعت من سان دياغو التقيت سيدة متزوجة لمصري وتتكلم العربية أيضا، فقالت لي أنها كانت في مدينة في تكساس، في بوست هيوستن. قالت لي أنها في هيوستن يوجد بحدود 3,000 عراقي، وموجودين في حي يسكنه معظمهم إيطاليون. والغريب، لست أدري هذا صحيح ولا لا، قالت لي أنه معارك شديدة بين الإيطاليين والعراقيين، وكلاهما كانوا يعني كلا الفريقين كانا يعملون بالمخدرات، وخاصة قالت لي أن الشباب الصغار، يعني العائلة، ربما أنت لم تلاقي الشباب الصغار، قالت لي أنهم أتوا بهم مع عائلاتهم المراهقين، خاصة هؤلاء اندفعوا اندفاع كامل للعمل بالمخدرات. وأنا بالنسبة عندما أتيت هنا إلى الولايات المتحدة كنت أتواجد في منطقة كدزي ولورنس، كان عراقيين كثيرين جاءوا بعد الحرب الخليج الأولى، وكان قسم منهم أيضا يتعاملون بالمخدرات وبالجريمة، وذكرت ذلك في إحدى رواياتي التي قرأتها ظلان، شخصت يعني كثير من هذولا، كتبت عنهم لروايتي الأولى والثانية والثالثة، اسمها ثلاثية شيكاغو، كتبت عن هذول الناس وتوقفت.
لما أتذكر، أنا لم أسمع أي شيء عن المخدرات الحمد لله في في في, في بوسطن.
انا قلت لك هيوستن.
نعم نعم في في هيوستن.
هما شقيقتان.
نعم. انا اقارن بين المدينه بين مدينتين. سأل عني مره علي جاءت اليه مومس وقالت له كم, وهو لم يعرف كيف يجيب ذلك, فطلبت مني
المومس اللاجئة.
لا هو كان لاجئ.
لا المومس
نو no, المومس لا المومس كان امريكي. لا المومس كان امريكي. نعم. والمنظمة لما توطن اللاجئين تضع اللاجئين من مومس. نعم. المنظمة تضع اللاجئين من جميع أنحاء العالم في بيوت معينة, في بيت واحد مثلا. ففي بيت جاكسون هناك كان أيضا موسى صومالي ورجل
يعني
سوداني.
تقصد
ماذا؟
تضع في البيت الواحد أكثر من شخص,
أكثر من شخص, وأكثر من شخص من جنسيات المختلفة. نعم. وكان هناك بعض المشاكل بسبب اللغات المختلفة والتقاليد المختلفة, لكنها لم تكن مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة كان بأحمد آخر الذي كان يعاني من مشاكل ذهنية بعد الاختطاف. لا نعرف كيف, لكنه وصل إلى الأمريكية دون أن يدرك الأمريكان بأنه كان كما قال جاكسون له شيطان في داخله. وكان يعني يصيح كل ليل ويحاول أن يحاجم زملاء غرفه. وفي الحقيقة لا أعرف ماذا حدث لهذا الأحمد. هو خرج من الصف طبعا, بس فهذا هي كان مشكلة فعلا. ماذا نفعل للأمراض؟ يعني احنا عمال ومدرسين ويعني عمال توظيف فقط, لا نعرف الكثير عن علم النفس. فهذا كان يعني مشكلة حزينة طبعا.
تفضل.
اوكي, اولا اردت ان اشكرك شكرا جزيلا على محاضرتك الممتعه والمثيره للاهتمام والمناقشه. ثانيا اردت ان اسالك عن تجاربك مع اللاجئين العراقيين من حيث اللهجه العراقيه. هل تعلمت شيئا من هذه اللهجه
العراقيه؟ أنا تعلمت بعض العبارات
لكن إذا نعم تحب
شوكو ماكو, هذه العبارة شوكو ماكو. وما هو الجواب لشوكو ماكو؟
أنا لا واتساب.
نعم شوكو ماكو يعني واتساب. وهناك أنا صافي وجافي, هذا هو الجواب. نعم
أنا صافي وجافي
دافي.
صافي ودافي.
صافي ودافي.
هذه فقط أهل الجنوب يقولون.
في الجنوب.
أما بغداد والشمال لا يقولون. أو صافي ودافي.
كان أحمد يدرسني في بعض العبارات العامية العراقية, منها بعض الكلمات العراقية, منها بعض الكلمات الفارسية مثل ميز للطاولة. وجمعه العربي
ميوزا. طاولة أيضا غير عربية. منضدة. طاولة أمريكية. إنجليزية.
طاولة لاتينية.
لاتينية.
فالعربية منضدة.
منضدة.
كلمة جديدة. ميز.
ميسا.
أو من إسبانية ليس من الفارسية.
عندي سؤال آخر
ممكن؟
ربما يساعدنا فيه الأخ وائل أيضا.
نعم.
ما دور الجاليات العراقية الموجودة في سواء في شيكاغو أو في بوسطن أو في وبعض هذه الجاليات غنية جدا, ومعظم مثلا منظمة الأطباء العرب في مدينة شيكاغو الكبرى من العراقيين, وأنا ذهبت إلى قصور بعضهم. فهل يساعدون هؤلاء اللاجئين؟
لا شيء.
هل هناك رابطة كلدانية مثلا لمساعدة المهاجرين الكلدانيين هل
في الحقيقة يحاولوا أن أهم شيء الحصول على وظائف لهم، هاي أهم شيء وكل الصعب. بس أنا أعرف كثير من الأطباء يعني يطلبوا من اللاجئين يجوا يمهم لفحصهم لمساعدتهم إذا يحتاجون إلى وصفات طبية وإلى آخرها، فموجود هذا الشيء، لكن مو بالقدر الأخ اللي يقول عليه، يعني يقدروا يعملوا أكثر إذا يريدون.
بس أنا تجربتي عندما جئت لا شيء، رغم بأنه العراقيين في شيكاغو كانوا حدود 200,000 يعني كردان وإلى آخره، لكن حسب تجربتي بأن مساهمتهم بمساعدة الآخرين ربما 1 فوق 0
يعني فوق الصفر
كويس. إيه فوق الصفر. ذهبت مرة إلى طبيب أسنان عراقي
بحراني؟
لا البحراني جيد جدا.
ليش لا أقول لك؟ هو أحد الذين يساعد اللاجئين.
البحراني بحراني الوحيد
اللي يساعد.
يا أما الآخر اللي يساعد طبعاً. الآخرين لا. قال لي أنزعه نعم، معالجته لا. هذه في كل مكان موجودة. المهم يعني الموجودين هنا كمستوى إنساني اللي تفضل عليهم دكتور فاروق 0، وبإمكانهم هم والأطباء الفلسطينيين طبعا بالذات أيضا عددهم كبير، وكلا الفئتين العفو مساعدتها ضعيفة جدا.
بس أريد أنا مو دفاعا عنهم بس أريد أجيب إلى جنابك موضوع مهم. كثير من العراقيين المتوسرين هنا في أمريكا عوائلهم، لأن الحرب الدامية في العراق نتكلم على 3 ملايين إلى 4 ملايين لاجئ في العالم،
أكثر 6
يعني، مو نتكلم على 100,000 أو 10,000 واحد. فكثير منهم عوائلهم إجوا إلى أمريكا، فهم يقوموا بدعم عوائلهم، فلهذا تراهم
ربما هذا صحيح.
وقبل الحرب كان هناك دائما شك في بعض القادمين حديثا من العراق، خوفا من أن يكونوا جواسيس لصدام. وكان الذي أعرفه أن العراقيين كانوا يخافون من القادمين الجدد، يقولون ما هو انتماؤه، هل هو بعثي، هل هو هكذا يعني هناك وهذا يحدث في المجتمعات البوليسية دائما، أو المجتمعات أو الفارين من المجتمعات البوليسية.
كلامك صحيح.
أي سؤال آخر أو لا؟
ممكن أسأل سؤالا بسيطا جدا. عن باختصار طبعا، هل في كلمتين ممكن تقول لنا ما هو التغيير الأكبر في حياتك أو في شخص في وجهة نظرك بعد هذه التجربة؟
هذا سؤال مهم وتحتاج لكلمة. نعم صعب الاختصار لكني أحاول. قبل أن أصبحت أستاذا كنت أفكر في عالم الدراسات بشكل غير مادي، كنت أحب أن أقرأ الكتب لمجرد أفكارها ولمجرد المواضيع التي موجود فيها. وبعد أن درستهم وتعلمت كيف أدرس، كان علي أن أقول أنني لم أعرف فعلا كيف أدرس اللغة الإنجليزية، تعلمتها خلال سنة. بعد أن تعلمت كيف أدرس قررت أن المعرفة لها أكثر أهمية إن كان تساعد الآخرين. هذه العبارة ليست قوية جدا، بس مساعدة الآخرين وأهمية استخدام المعرفة لها هذا هو التغير الأكبر في ذهني بعد هذه التجربة، وخصوصا أتعرف على الطلاب بالجميع. أنا صديقهم في الفيسبوك مثلا وأكتب رسائل إليهم وقابلتهم خلال العطلة، يعني هم أصدقائي الآن. فها هو التغير الثاني في الحقيقة. نعم.
شكراً.
شكراً. شكراً.